أن يكون الشرط بين البائع والمشتري أن يبيعه أرضا أو دارا مملوكة فيبيعه إياها على أن لها صكا، ثم يظهر أن الصك مزور، فمن حق المشتري أن يبطل البيع وأن يأخذ الثمن ولو بعد سنوات، وذلك لأنه عيب يمنع من الانتفاء، لأنه يزيل يد المالك ولا يمكنه من أخذ حقه كاملا لمكان في سهولة انتزاعها من يده. ومن أمثلة عيوب الكمالات، وهي العيوب التي تكون جمالا للسلعة، كأن يقول بعني أريد سيارة على صفة كذا وكذا فيشترط فيها أوصافا كاملة، فإن الأوصاف الكاملة فواتها ليس بعيب، ولكن إذا اشترطها المشتري على البائع ولم توجد في السلعة كان من حقه الرد، كأن يقول بعني سيارة على لون كذا فيقول عندي سيارة بهذا اللون أبيعكها بعشرة آلاف، فاتفقا على أن لون السيارة على اللون المعين الذي اتفقا عليه، ثم ظهر لون آخر، ثم ظهر أنها بلون آخر، فالألوان ليست مؤثرة في ذات المبيع، ولكن لكونه اشترط عليه يعتبر فواتها أيضا يوجب الفسق. فهذان نوعان من العيوب. أما العيوب التي ترجع إلى الذات، فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنها توجب الخيار، سواء أثرت في ذات المبيع أو منافعه، أو عطلت منافع المبيع، كأن يبيعه أرضا قد غار ماؤها على أنها أرض زراعية، أو يبيعه أرضا ويدعي أن بها ماء ثم يظهر أنه لا ماء فيها وقد اشتراها المشتري للزراعة، أو يبيعه دارا ليسكنها ثم يظهر في داخل الدار عيب يمنع سكناها كقرب سقوط سقفها ونحو ذلك، وكل ذلك مما يوجب الخيار. ومن حق المشتري فسخ البيع ولو لم يرضى البائع، ومن حقه أخذ عرش البيع. وهنا مسألة أخيرة اشتهر الخلاف فيها بين العلماء، لو أن إنسانا عرض سيارة للبيع وقال للبائع للمشتري أنا بريء من العيوب كلها سواء علمتها أو لم أعلمها، فقال المشتري رضيت، ثم اشترى السيارة منه ووجد بها عيب، هل يصح هذا النوع من البيع أو لا يصح؟ هذا البيع يسميه العلماء رحمهم الله بيع البراءة، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول لا يصح مطلقا، والقول الثاني يصح مطلقا، والقول الثالث يصح إذا حدد العيوب التي يبرأ منها، ولا يصح إذا أطلق العيوب. أما القول الأول فهو أن البيع صحيح، قالوا لأن البائع اشترط على المشتري إسقاط حقه في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، فكان الشرط موجبا لصحة البيع، والذين قالوا بعدم صحة البيع قالوا لأنه يفوت عليه حقه، ولا يجوز التحايل بعد الشروط لإسقاط الحقوق. والحديث الذي استدلوا به قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا شرطا أحل حراما، فهذا الشرط فيه إحلال للحرام تحليل للحرام فلا يجوز. أما أصحاب القول الثالث فقد توسطوا بين القولين، فقالوا إذا قال له إن خلعك بها عيب كذا وكذا وكذا وأنا بريء من هذه الثلاثة العيوب صح البيع. وأما إذا لم يبين له فإنه إذا أجمل وقال أنا بريء من جميع البيوع لم يصح. وهذا القول هو أقوى الأقوال إن شاء الله تعالى وأقربها للصواب، وذلك لأنه يبين للمشتري العيب، فانتفى ما ذكروه من وجود الغرر والتحايل على الحرام الذي ذكره أصحاب القول الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن شاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ظاهر الحديث التخصيص بالتمر، فيرد الشاة ومعها تمر. وقال بعض العلماء: يردها وصاعا من طعام، سواء كان من التمر أو من غيره، والصحيح التقييد بالتمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بالتمر لا بالسمراء، صاعا من تمر لا من سمراء. فنص على التمر فدل على أنه المتعين. ظاهر هذا الحديث أن الخيار يثبت في حال بيع البهائم عند وجود العيب فيها. وقال داود الظاهري رحمه الله: يختص بيع المصرات بالإبل والغنم، أما لو باعه بقرة محفلة مصرات فإنه لا يدخل. والصحيح مذهب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الغنم والإبل، وليس المراد بذلك الحصر، ولذلك ينظر إلى المعنى ويعمم الحكم. والقاعدة أن مقصود الشرع معتبر، ومقصود الشرع هنا الضرر، وهو موجود في البقر كما هو موجود في الإبل والغنم. والله تعالى
أفادكم الله. هذا سالم يقول: فضيلة الشيخ، هل يصح هذا الحديث: دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم ببعض؟ إذا صح ذلك، هل يعارض قول الجمهور أنه يرفع الضرر عن الركبان فيقول للمصلحة العامة ألا وهو توزيع السلع بين التجار وعدم الاحتكار؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث حجة للجمهور وليس حجة عليه، وقد جاء ما هو أقوى منه، هو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن ابتاعها مما نزل إلى السوق فله الخيار. فأثبت الخيار للمشتري، فأثبت الخيار للبائع وهم الركبان، فدل على أن العلة هي الضرر بالركبان. ولكن المالكية رحمة الله عليهم يقولون: العلة هي الضرر بالسوق. والصحيح أن العلة الضرر بالركبان على ظاهر حديث أبي هريرة، ويمكن اعتبار ضرر السوق بالحديث الذي ذكر، ويكون تبعا لا أصلا، وإذا قيل إنه تبع وليس بأصل، لأن الحديث الذي معنا جاء في نفس النهي. والقاعدة أنه إذا عللت العلة مصحوبة بالنهي ووردت علة عامة فإنه تعتبر العلة الأصلية المصحوبة بالنهي، والعلة العامة تبع وليست هي بأصل. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا سائل يقول: يوجد بعض الحجاج يأتون ببضائع لهم من خارج البلاد فيتلقاه من بعض في المطار ويشتري منهم البضائع، علما بأن هذا الحاج يعرض بضاعته وهي أرخص بكثير من سعر السوق، فما هو الحكم أثابكم الله؟
هذا على حالتين: الحالة الأولى أن يضع بضاعته للبيع أو يكلمك في شرائه، هذا ليس من التلقي إذا قصدك الراكب أو قصد الركبان التجار قبل أن يدخل السوق وأرادوا أن يشتروا منه، فحينئذ لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار في حديث أبي هريرة في الصحيح للركبان، فإذا رضوا ببيعها على هذا الوجه فإنه لا يشملهم النهي على قول من ذكرها من العلماء رحمة الله عليه. أما إذا كان جاء الرجل للحاج وقال له هل عندك شيء، هل جئت بشيء، أريد أن أشتري منه، وتلقاه دخل في الحديث، إنما يترك حتى يهبط بالسوق إذا كان له سوق يعرض فيه، وإلا كان داخلا في عموم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. سلام
الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ،
لكن هنا سؤال، لو قيل مثلا إن الحاج لا ينزل إلى السوق أو يريد أن يسافر أو يريد أن يذهب ويريد أن يصرف ما بيده، فحينئذ ينصح له المشتري، إذا نصحت له وأعطيته قيمة يستحقها الشيء الذي يبيعه بمثل سعر السوق، فحينئذ لا حرج ولا يدخل ذلك في النهي البتة. فالذي يريد أن يخرج من الإشكال يعطيه ثمنا بمثل ثمن السلعة في السوق، فإذا أعطاه ذلك فإنه يخرج من الشبهة، ولا أظن أنه يعطيه ذلك، لأنه لو كان يعطيه ذلك ما ذهب إليه في المطار، كان أخذها من السوق ولم يأخذها من الحاج. فالذي يظهر الحقيقة أن الإنسان يشتر يعطيه سعرها أو ما هو قريب حتى لا يكون هناك غدا يوجب الخيار على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، الله تعالى.
أسألكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ، أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم من الحق وأن يغفر لنا. يقول أنا يا شيخ أتفق أنا والتاجر سواء داخل مدينة جدة أو خارجها، أي في بلدته مكان تجارته، أتفق معه على سعر مخصوص لي لتصريف سلعته، فيقول مثلا خذ هذه السلعة وأريد فيها قيمة كذا وهي قيمة خاصة لي مخفضة جدا وأنت وجهدك والزيادة لك، قال هذا البيع من هذا بيع الحرام مع علمه بأن قيمتها أكثر وهي مفرقة وأنا أبيعها بالقيمة المعروفة تقريبا، أفتينا يا شيخ فإني واقع في هذا البيع أثابكم الله.
هذا السؤال فيه عدة مسائل. أولا، إذا تولى الإنسان تصريف السلعة لرجل في بلد غير البلد الذي هو فيه. ثانيا، قوله لك خذ السلعة وأنا أريد فيها كذا والزائد لك أو على تصريفي. أما بالنسبة لكونك تلي بيعها له في بلد غير بلده، ففيه وجهان: إن كان تصريفك للسلعة يؤدي إلى إضرار بالسوق، بمعنى أنه لو صرفها بنفسه كان السعر أقل فلا يجوز، ويكون من بيع الحاضر للبادي، لأنك لو تركته يعرض السلع لرخصت الأسواق. ومعنى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد موجود في هذه الحالة. إذن ضابط التحريم في هذه الحالة أن يكون بيعك للسلعة مؤديا إلى ارتفاع ثمنها، بحيث لو باعها بنفسه لباعها بالأقل. ثانيا، قوله لك بعها وأريد منك 10 أو خذ هذه السيارة أنا أريد فيها 100,000 والزائد لك، هذا لا يجوز، لأنه إجارة بالمجهول، والإجارة بالمجهول لا تجوز. وتوضيح ذلك أنه استأجرك لبيع السيارة وبيع السلعة بثمن غير معلوم، فهي قيمتها 100,000 ولكن لا ندري هل ستصرفها 110 فيكون الأجر 10,000 أو تصرفها 115 فيكون الأجر 15. إذن الأجرة مجهولة، وبالإجماع على أن إجارة المجهول لا تجوز إلا ما استثناه الشرع. وهذا البيع شائع وذائع، يقول لك خذ هذه السلعة أنا أريد فيها 100 والزائد لك، هذا بيع محرم، إجارة محرمة، لأنك لم تأخذ أجرة معينة، والإجماع منعقد على أن الإجارة لا بد فيها من التعيين. طيب قد يقول قائل قد بعت له والزائد هبة منه لي، نقول هذا ليس بصحيح، لأنك في الحقيقة إنما توليت البيع من أجل الزيادة، ولو علمت أنه لا زيادة فيها لم تري بيعها، إذن كأنه استأجرك للبيع بثمن المجهول. ويخرج الإنسان من هذه الشبهة بأن يقول أنا أصرفها لك بمائة ألف بما يتيسر، ثم بعد ذلك أو يحدد معه القيمة التي هي أجرة، يقول له أنا أصرفها لك بما يتيسر وإن شئت أن تعطيني أو لا تعطيني، الخيار له، يعني يطلق ولا يجعل عقد إجارة، أو يقول له أصرفها وأخذ عشرة، أصرفها بالسعر الذي أرى وأخذ العشرة. هناك حالة واحدة يجوز لك فيها البيع، وهي أن يكون الرجل الذي وكلك للبيع في هذه المدينة أو في مدينة غير مدينتك أن يحدد لك السعر ويقول لك خذ مبلغ كذا وكذا أجرة لك على ما تقوم به من التصريف، فيقول لك مثلا خذ 100 سيارة بعها لي في جدة، وكل سيارة تبيعها لك 5000، بع كل سيارة منها 100,000، أو بعها بما شئت على أن الثمن كله لي ولكن لك 5000، أو أريد فيها 100,000 وأنت وجدك في البيع فبعها بما شئت ولكن لك 5000. كل هذه الصور يجوز فيها البيع، ولكن يحدد لك الأجرة التي تأخذها وتكون أجيرا للبيع. وأما أن يقول لك خذها وتليها له على أنك السمسار ولو تولى البيع أرخص في السلعة لك، فإن ذلك يكون من باب بيع الحاضر للباب، لأن المعنى موجود فيه كالمعنى في الحديث الذي ذكرناه. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله، وما هو الحكم في إعطاء العامل إضافة إلى راتبه الشهري نسبة معينة غير الراتب، وذلك على حسب المبيعات التي يقوم بها، شرط أن أرباح المبيعات تقي إلى حد معين، كان يعطيه 5% إذا أدخل 50,000 أرباحا ولا يأخذ إذا كان الدخل دون ذلك؟
أبدا، هذا ما يجوز، هذا من الإجارة بالمجهول، وقد أفتى العلماء المتأخرون والمتقدمون على أنه لا يجوز له أن يقول خذ هذه السلع وبعها ولك فيها نسبة كذا وكذا من أرباحها، نحن نريد 100,000 في هذه السيارة ولك نسبة 10% من الأرباح، يعني على ما زاد على 100,000، وهذا لا يجوز، يعتبر نقص، ولك من كل 50,000 ألف أو 100، فقد أدخل المجهول في المعلوم وأصبحت الأجرة مضية إلى الجهالة، لأنه استأجره بالألف المذكورة مع النسبة المجهولة، وذلك يقتضي المنع. لكن بعض المتأخرين يقولون يجوز أن يقول له قم ببيع السلع ولك 5% أو 10% من أرباحها قياسا على المضاربة، بمعنى أنها تعتبر مضاربة، وهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم أنه مضاربة، لأن المضاربة إعطاء رأس المال للعامل على أن يضرب في الأرض دون تحديد نوع معين من التجارات، وهذا قد حدنا نوع التجارة الذي يقوم به. الوجه الثاني أن قوله خذها ولك نصف ربحها أو ثلث ربحها أو خمس ربحها على أنه مضاربة، نقول المضاربة خارجة عن الأصول، والقاعدة أن ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس، لأن المضاربة لا ينقاس عليها. هناك وجه ثالث لكنه يقوى على مذهب الجمهور خلافا لطاووس ابن كيسان رحمه الله، وهو أن هذا النوع لو قلنا إنه مضاربة لكان مخرجا عن المسألة المشهورة، وهي القراض أو المضاربة في الأعيان والعروض، والقراض في الأعيان والعروض لا يجيزه الجماهير ويكاد كل إجماع عليه، فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في كتاب القراض إذا شاء الله تعالى. وهذا النوع من القراض الذي هو الذي ذكرناه قراض في العروض حرمه الجماهير، فيعتبر قوله خذ السلعة وبيعها والربح بيني وبينك من القراض المحرم الذي هو قراض العروض. يعني لو سلمنا أنه قراض لدخل في نوع القراض المحرم. فنجد من هذه الأوجه إما أن نقول إنه ليس بقراض شرعي، لأن القراض في النقل خذ 100,000 وقارب بها أو اضرب بها. والوجه الثاني أنه لو سلمنا أنها مضاربة فهي مضاربة بالعروض، والمضاربة بالعروض غير جائز. والوجه الثالث أنها إجارة بالمجهول، لأن النسب ليست لا يدرى كم الربح أهو كثير أو قليل. مما ينبه عليه مسألة إجارة السيارات، يقول له خذ السيارة واشتغل فيها، ثم الخارج منها والنتاج لك ثمنه أو ربعه أو عشره، هذه السيارة خذها وشقها يوما كاملا وأجرها للناس، وما خرج من القيمة فبيني وبينك. قالوا أيضا يجوز قياسا على المضاربة، يعني أصبحت المضاربة ما شاء الله أصل لإدخال العقود الفاسدة التي تعارض أصول الشرع، وهذا ليس بمضاربة، لأن قوله خذ السيارة وسقها والربح بيني وبينك أولا إجارة بجزء من العمل، وهي المسألة المشهورة عند العلماء مسألة قفيز الطحان قفيز الطحان وجلد السالخ، أن يقول للإنسان اسلخ هذه الشاة والجلد لك، فقد استأجره بجزء من عمله. وقفيز الطحان أن يقول له خذ هذا الصاع واطحنه، أو هذا القفيز الصاع اطحنه، أو هذا المد ولك منه قفيز، يعني من الدقيق، فإنه سيطحن، فإذا طحن أخذ من جزء عمله. هذه فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عشيد الفحل وعن قفيز الطحان، ولكنه حديث ضعيف كما نبه عليه العلماء منهم الشيخ الإسلام بن تيمية، لكن معناه صحيح، وهي الإدارة بجزء من العمل. ولذلك يقولون هي نوع من الغرض، ولا يجوز هذا النوع من الإجارة لاشتمال على الغرض، وسنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله في باب الإجارات. على العموم الشريعة الإسلامية شريعة رحمة، وتريد من الناس أن يتعاملوا بالوضوح. هذه العقود لم تكن معروفة في بلاد المسلمين. المعروف بين المسلمين الآتي: أريدك تعمل عندي في سيارة، في أرض، في دار، ولك كل يوم كذا، أو لك كل شهر كذا، أو لك كل سنة كذا، اللي هي أجرة المياومة والمسانهة والمشاهرة كما يسميها العلماء، المياومة اليومية والمسانهة السنة والمشاهرة الشهرية. لماذا نحرم مثل هذا النوع من العقود؟ قد يقول قائل: لماذا تضيقون على الناس؟ لماذا لا نحكم بالجواز ما دام أنهم راضون؟ الجواب الآتي: أن هذا النوع من التعاقد فيه ضرر ويفضي إلى النزاع والخصومة، لأن الأجرة غير واضحة ولا محددة في المعاني، بحيث لو حصل بينهم أي نزاع في منتصف اليوم أو في أثناء اليوم لا يدرى تحديد الحق ولا يعرف نصيب الإنسان، لأن المياومة والمسانهة والمشاهرة أجرة بالمثل، فضابطها معروف. فلو اختصنا إلى القاضي أمكن القاضي أن يفصل فيقول يرد إلى أجرة المثل ويعطي كل ذي حق حقه، ولكن بمثل هذه العقود أن تأخذ نصف الربح، أن تأخذ الزائد عن القيمة الأصلية. جاء وقال له خذ هذا العود وبيعه مثلا، بيعه ب100,000، أريد منه 100,000 والزائد لك، ذهب وباع العود ب300,000، من المغبون؟ مالك العود. حتى ولو في الظاهر أنه راضي، الله يعلم أنه ليس براضي، وسيعطيه بطيبة نفسه بدون طيبة نفسه، بدون طيبة نفسه، كيف مالي وحقي يأخذ فيه 3 أضعاف أو ضعفين، ولو أن العقد في ذاته أنه راضي، سيؤدي إلى أولا وجود التنافس بين الناس وقد تحصل الضغائن. لكن حينما تستأجره بحقه وتقول له اعمل يوما أو شهرا أو أسبوعا أو سنة، حقك كذا وعمل لك هذا القدر أو عمل لك جزء القدر، فرضنا مثلا قلت له هذه التولة إذا بعتها من العود لك 100 ريال، هذه التولة لاحق أو هذا الكيلو أو هذه السيارة أو هذه الأرض، فباع نصف التولة، تقول له جاءه وقد باع نصفها، قال له يا أخي أنا قلت إذا بعتها كلها، ما قلت إذا بعت
نصفا، لا بد تبقى حتى تبيع الكل. من الذي يظلم؟ البائع. وسيقول له انا اعطيتك على انك تبيع كل البضاعه. كذلك ايضا لو انه باع ثلاثه ارباعه ولم يتيسر له تصريف الكل، سيبقى البائع هذا المسكين يكدح الايام المتعدده حتى يصرف جميع السلعه. فاذا هذا النوع من التعاقد مفضي الى الضرر، مفضي الى النزاعات، مفضي الى الخصومات. والشريعه تريد الحقوق الواضحه، الانسان يكون عنده حقه ويؤدي الحق الذي عليه دون ان يجهد باخيه المسلم. ولكن الناس لجأوا الى هذا العقود لسبب، وهو انه والعياذ بالله ضعف الامانه. ولذلك تجد صاحب المحل يقول للعامل خذ المحل واخرج لي كل يوم 200 ريال او اخرج لي 300 ريال. يقول انا عارف انه ياخذ المال ياخذ المال، ولكن بدل ان ياخذه بحرام اقول له خذه بحلال، لكن اخذ بدل ما يظلمني بالكثير يظلمني بالقليل لقله الامانه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه تنزع من قلوب الناس في اخر الزمان حتى انه لا يبقى الا اثرها كالوقت في القلب والعياذ بالله. يقول حتى يصير يقول الناس ان في بني فلان امينا، يعني قبيله بكامله يقول فيها فلان امين، من قله وندره الامانه، نسال الله السلامه والعافيه. فلذلك اضطر الناس الى هذا النوع من التعاقد، وهو في الحقيقة وافد عليه من بلاد الكفار، ولا يعرف المسلم مثل هذا النوع من التعامل، إنما كان تعاملهم بالوضوح في الحقوق. نسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا يقول: لو أراد شخص شراء سيارة من صديق له واتفقا على الذهاب إلى سوق أو بيع السيارات وأعلى سعر يحصل عليه البائع، يشتري هذا الرجل بشرط أنه لا يزيد في السيارة، فما حكم هذا البيع أثابكم الله؟
هذا البيع معلق ولا يتم لمكان الجهالة، ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن. فلا يقول له أبيعك السيارة على ما استقر عليه المزاد، أو أبيعك السيارة على ما يستقر عليه السوق. وقد نص عليه بعض العلماء رحمهم الله، وقال بعض العلماء يجوز لأنها جهالة منتهئة إلى العلم، يعني مفضية إلى العلم. والذين يتسامحون في هذا النوع من الجهالة وأمثاله يصححون البيع، ولكن الأشرط أن يجزم ويقول له بعتك هذا بثمن كذا وكذا، أو يقول له انزل معي وساوم في السيارة والذي تريد هذه خذ، فينزل ويساوم مع الناس حتى يبلغ الثمن الذي تستحقه السيارة، فإن شاء اشتراها وإن شاء لم يشترها. الله تعالى
أسألكم الله. وهذا سائل يسأل بمسألة معاكسة لتلقي الركبان، فأن يذهب التاجر إلى البادية ويبيع البضاعة بسعر أعلى من سعر السوق.
هذه مسألة شراء البادي من الحضري، فلا حرج أن يأتي الإنسان إلى البادية في محلهم ويبيعهم، وإذا عرض عليهم بثمن وقبلوه ورضوه فعلى حسب ما اتفق الناس في الخيار في مثل هذا، بخلاف الصورة التي معنا، فإن الصورة التي معنا الضرر فيها يلتحق بالسوق ويؤثر على أسواق الناس، أما الضرر هنا فإنه خاص لأنه يتعلق بالمشتري وقد رضي البادي أن يشتري بنفس القيمة، فلا حرج عليه ولا يدخل في هذا، فهو مذهب الجمهور خلافا لمن قال من السلف انه يشمل شراء البادي من الحاضر وليس بصحيح، والله تعالى اعلم.
اسالكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، نحن نستخدم بعض الحمالين في بعض الاسواق لحمل البضاعة لإيصالها لنا دون الاتفاق على اجرة، وفي النهاية نعطيه قدرا لم يتفق عليه ولم يشترط، ولا ندري هل رضي بهذا الثمن ام لا، فما حكم ذلك؟
اولا لا يجوز ان تستخدم عاملا باجره مجهول، تقول له ارضيك نتفق بعدين، هذا كله لا يجوز، لان ارضاءك ليس إرضاء له في كثير من الأحوال، لأنك إذا قلته أرضيت أغريت ولربما دفعت له قيمة مثل فأبى. فلذلك هذا النوع من الإجارة لا يجوز. أرضيت نتفق بعدين ما في حرج لا كلفة بينه، هذا كله لا يجوز، لا بد من بيان الحقوق. فإذا استأجرت تستأجر على هذا الوجه. يستثنى حالتين: الحالة الأولى أن تكون استأجرته من قبل فجاءك وحمل لك نفس البضاعة بعشرين بعشرة، وجاءك المرة الثانية ولم يتكلم ولم تكلم على أن الاتفاق الأول هو اتفاق باقٍ، فهذا رخص فيه بعض السلف وفعله إمام الورع في زمانه الحسن البصري كما روى ذلك البخاري، فقد استأجر حمالا بعيرا ثم جاءه من قابل يعني مرة ثانية وأخذه دون أن يكلم على أن الأجر على ما كان عليه. وبناء على ذلك إذا كانت الأجرة معروفة بين الطرفين لسابق عمل لا حرج، إلا في مسألة قد ننبه عليها، هذا إذا كان قد استأجره من قبل. هذا الذي يستثنى، الصورة الأولى التي تستثنى أن يكون قد عمل عنده فيسقط في المرة الثانية للعلم بالأجرة في المرة الأولى، أو يكون هناك عرف مثل سيارة الأجرة، تركب سيارة الأجرة ومعروف عرف أن كل مشوار منها أو كل يعني مكان داخل البلد بعشرة أو بعشرين، لا يحتاج أن تقول له بعشرة أو بعشرين، ممكن أن تسكت لأن العرف معروف. ولذلك قالوا في القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فلما ركبت السيارة كأنك تقول له: الاتفاق بيني وبينك ما يسع الناس. هذا الذي يستثنى من الحالتين التي يبهم فيها الأجرة: أولا أن يكون قد تعاقد معه من قبل، وثانيا أن يكون هناك عرف منضبط يرد إليه. فإن طلب رب السيارة أجرة أكثر من العرف أو أعطى المستأجر رب السلعة ما هو أقل من أجرة العرف، ألزم القاضي الطرفين بإجرة النسب. هذه يعني مفرع على القاعدة الخامسة التي ذكرناها: العادة المحكمة، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رد الأمور إلى العرف. لكن هنا مسألة، نحن قلنا إذا كان قد استأجره من قبل أو اشترى منه بسعر من قبل وجاء وأخذ نفس السلعة على أن الثمن هو الذي تعارف عليه، لو أن العرف يختلف من زمان إلى آخر، فهل يحكم باضطراد العادة أو يحكم بإجرة النسب؟ مثال ذلك: من عادة الإنسان كل يوم أن يأخذ السيارة بعشر ريالات، فجاء الموسم الذي تكون فيه السيارة بخمسة عشر أو بعشرين، ثم ركب ولم يتفق. هذا مثال في الإجارة. مثال في البيع: أن يكون مثلا من عادة الإنسان كل يوم يفطر عند رجل في طعام مثلا معين بعشرين ريال، نحن نمثل بالمعروف يا صاحب حتى تطلح الصور، فمن عادة كل يوم تفطر عندها بعشرين، وشاء الله في يوم أنك دخلت عليه في الموسم وإذا بأجرة الفطور قيمة الفطور بدل 20 في الموسم ترتفع إلى 30 مثلا، فجئت وأفطر على أن القيمة 20، ثم قال لك ادفع 30. فهنا إشكال. يقول بعض العلماء المتأخرون: العبرة بسكوت الداخل وهو المستأجر والمشتري، كون سكت ودخل وأكل كأنه راض بما جرى به العرف وملزم به، فكون لا يفرض ثمنا جديدا يعتبر ملزما به. وقال بعضهم: لا، بل العبء الخطأ على البائع وعلى رب السلعة، لأنه يعلم أنه ما سكت إلا بالمتعارف فلم ينبهه على ما خرج من العرف، فلما قصر كأنه رضي بالشعر الذي جرى به العرف. فمن يفصل بين هذين القولين؟ قال بعض العلماء: أقول إذا كان المشتري قد دخل على رؤية من البائع وعلم به فإنه يعتبر التقصير من البائع، فيلزم بالقيمة التي تعرف عليه من قبل وهي 20 وتسقط 10. وإن كان دخل دون علمه فالتقصير من المشتري أو من المستأجر سيلزم بأجرة مثل ويدفع الزائد لله سبحانه وتعالى.